الفصل الأول: الخصائص العامة للجماهير. القانون النفسي لوحدتها الذهنية. إن كلمة جمهور تعني في معناها العادي تجمعا لمجموعة، لا على التعيين من الأفراد أيا تكن أي هويتهم القومية أو مهنتهم أو جنسهم، وأيا تكن المصادفة التي جمعتهم. ولكن مصطلح الجمهور يتخذ معنى آخر مختلفا تماما من وجهة النظر النفسية. ففي بعض الظروف المعينة وفي هذه الظروف فقط يمكن لتكتل ما من البشر أن يمتلك خصائص جديدة مختلفة جدا عن خصائص كل فرد يشكله. فعندئذ تنطمس الشخصية الواعية للفرد، وتصبح عواطف وأفراد الوحدات المصغرة المشكلة للجمهور موجهة في نفس الاتجاه. وعندئذ تتشكل روح جماعية عابرة ومؤقتة بدون شك، ولكنها تتمتع بخصائص محددة ومتبلورة تماما. وعندئذ تصبح هذه الجماعة ما سأدعوه بالجمهور المنظم، نظرا لعدم امتلاك مصطلح آخر. أو قل إنها تصبح جمهورا نفسيا سيكولوجيا. إنها تشكل عندئذ كينونة واحدة وتصبح خاضعة لقانون الوحدة العقلية للجماهير. وظاهرة أن الكثيرين من الأفراد يجدون أنفسهم متجمعين إلى جانب بعضهم البعض عن طريق المصادفة لا تخلع عليهم خصائص الجمهور المنظم. فألف فرد مجتمعون بالمصادفة على الساحة العامة بدون أي هدف محدد لا يشكلون إطلاقا جمهورا نفسيا. ولكي يكتسب خصائصه المحددة ينبغي أن يحصل تأثير بعض المحرضات التي سنتحدث عنها لاحقا ونكشف عن طبيعتها. إن ذوبان الشخصية الواعية للأفراد وتوجيه المشاعر والأفراد والأفكار في اتجاه واحد يشكل الخصيصة الأولى للجمهور الذي هو في طور التشكل. ولكن ذلك لا يتطلب بالضرورة الحضور المتزامن للعديد من الأفراد في نقطة واحدة. ذلك أنه يمكن لآلاف الأفراد المنفصلين عن بعضهم البعض أن يكتسبوا صفة الجمهور النفسي في لحظة ما، وذلك تحت تأثير بعض الانفعالات العنيفة أو تحت تأثير حدث قومي عظيم مثلا. وإذا ما جمعتهم صدفة ما كانت كافية لكي يتخذ سلوكهم فورا الهيئة الخاصة بأعمال الجماهير. ويمكن لنصف دزينة من البشر أن يشكلوا في ساعات معينة من التاريخ جمهورا نفسيا. هذا في حين أن المئات من البشر المجتمعين بطريق الصدفة في مكان ما لا يمكنهم أن يشكلوه. من جهة أخرى نلاحظ أن شعبا بأكمله يمكنه أن يصبح جمهورا بتأثير من هذا العامل أو ذاك بدون أن يكون هناك تجمع مرئي. ذلك أنه ما أن يتشكل الجمهور النفسي حتى يكتسب خصائص عامة ومؤقتة، ولكنها قابلة للفرز والتحديد. وتنضاف إلى هذه الخصائص العامة خصائص خاصة متغيرة بحسب العناصر التي يتألف منها الجمهور والتي يمكنها أن تعدل من بنيته العقلية. وبالتالي فإن ذلك يعني إمكانية تصنيف الجماهير النفسية، ودراسة هذا التصنيف سوف تبين لنا بأن الجمهور غير المتجانس والمؤلف من عناصر متباعدة يتميز بنفس الخصائص المشتركة التي تتصف بها الجماهير المتجانسة، والمؤلفة من عناصر متشابهة قليلا أو كثيرا. نقصد بالعناصر هنا الطوائف والفئة أو الفئات والطبقات، ولكن توجد بالإضافة إلى هذه الخصائص المشتركة خصوصيات تتيح لنا إقامة التمايز بينها. قبل أن نهتم بدراسة الفئات المختلفة من الجماهير، دعونا نتفحص أولا الخصائص المشتركة لدى الجميع. ونحن نفعل ذلك على طريقة عالم الطبيعيات والنباتات، فنبتدئ بتحديد الخصائص العامة لأفراد عائلة واحدة، ثم الخصائص الخاصة التي تقيم التفريق والتمايز بين الأنواع والأصناف التي تنطوي عليها هذه العائلة بالذات. وليس من السهل دراسة روح الجماهير، وذلك لأن تركيبتها تختلف ليس فقط بحسب العرق البشري وتشكيلة الجماعات، وإنما بحسب طبيعة المحرضات التي تتعرض لها ودرجة قوتها. ونصطدم بنفس الصعوبة في الواقع إذا ما أردنا القيام بدراسة نفسية لكائن ما. ففي الروايات نجد أن الأفراد يتحلون بخصائص ثابتة ومستمرة، ولكن ليس في الحياة الواقعية. وحدها تماثلية البيئة تخلق التماثلية الظاهرية للخصائص والسمات. كنت قد بينت في مكان آخر أن كل التشكيلات العقلية أو الذهنية تحتوي على إمكانية خصائص يمكنها أن تبرز إلى السطح تحت تأثير التغير المفاجئ للبيئة. وهكذا يمكننا تفسير وجود برجوازيين وديعين في صفوف الثوار الفرنسيين الهائجين. وكان يمكن لهؤلاء البرجوازيين أن يكونوا في الحالات العادية كتاب عدل مسالمين أو رجال قضاء فاضلين. وما إن تمر عاصفة الثورة حتى يستعيدوا خصائصهم النفسية الطبيعية، وقد عثر نابليون في صفوفهم على أفضل خدمة وأكثرهم طاعة. ولما كنا لا نستطيع أن ندرس هنا كل مراحل تشكل الجماهير، فإننا سوف ندرسها بشكل خاص في المرحلة الأخيرة والمكتملة من تنظيمها. وعندئذ يمكننا أن نرى ماذا يمكن أن تصبح، ولكن ليس ماهيتها الدائمة. وذلك أنه في مثل هذه المرحلة المتقدمة من التنظيم فقط وعلى الخلفية الثابتة والمهيمنة للعرق، يمكن لبعض الخصائص الجديدة والخصوصية أن تجيء وتتموضع على السابقة، وتؤدي بذلك إلى توجيه كل مشاعر الجماعة وأفكارها في اتجاه واحد. وعندئذ يتجلى ما كنت قد دعوته سابقا بالقانون النفسي للوحدة الذهنية للجماهير. والكثير من الخصائص النفسية للجماهير موجودة لدى بعض الأفراد المعزولين، ولكن هناك خصائص أخرى لا يمكن أن نجدها إلا لدى الجماعات أو التجمعات. وسوف نحاول أن ندرس أولا هذه الخصائص الخصوصية لكي نبين مدى أهميتها. والظاهرة التي تدهشنا أكثر في الجمهور النفسي هي التالي: أيا تكن نوعية الأفراد الذين يشكلونها، وأيا يكن نمط حياتهم متشابها أو مختلفا، وكذلك اهتماماتهم ومزاجهم أو ذكائهم، فإن مجرد تحولهم إلى جمهور يزودهم بنوع من الروح الجماعية. وهذه الروح تجعلهم يحسون ويفكرون ويتحركون بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي كان سيحس بها ويفكر ويتحرك كل فرد منهم لو كان معزولا. وبعض الأفراد والعط وبعض الأفكار والعواطف لا تنبثق أو لا تتحول إلا فعل إلا لدى الأفراد المنطوين في صفوف الجمهور. إن الجمهور النفسي هو عبارة عن كائن مؤقت مؤلف من عناصر متنافرة، ولكنه متراص الصفوف للحظة من الزمن. إنهم يشبهون بالضبط خلايا الجسد الحي التي تشكل عن طريق تجمعها وتوحدها كائنا جديدا يتحلى بخصائص جديدة مختلفة جدا عن الخصائص التي تمتلكها كل خلية. وعلى عكس الرأي الشائع الذي يدهشنا أن يتبناه الفيلسوف في حجم وألمعية هيربرت سبنسر، فإنه لا يوجد في التجمع الذي يشكله جمهور ما حاصل ومتوسط للعناصر، وإنما يوجد فقط تركيب وخلق للخاصيات، وهذا يشبه ما يحصل في مجال الكيمياء. فبعض العناصر المستخدمة في التركيب كالقواعد والحوامض مثلا تتداخل في بعضها البعض وتتركب من أجل تشكيل مادة جديدة مزودة بخصائص مختلفة عن تلك الخصائص التي كانت تتحلى بها العناصر المفردة قبل تركيبها. هكذا نلاحظ بكل سهولة إلى أي مدى يكون الفرد المنخرط في الجمهور مختلفا عن الفرد المعزول. ولكن الشيء الأقل سهولة هو اكتشاف أسباب مثل هذا الاختلاف. ولكي نتوصل إلى اكتشاف، ينبغي أن نتذكر أولا هذه الملاحظات الخاصة بعلم النفس الحديث: إن الظواهر اللاواعية تلعب دورا حاسبا ليس فقط في الحياة العضوية أو الفيزيولوجية، وإنما أيضا في طريقة اشتغال الذهن أو آلية العقل. والحياة الواعية للروح البشرية لا تشكل إلا جزءا ضعيفا جدا بالقياس إلى حياتها اللاواعية. والمحلل الأكثر فطنة والمراقب الأكثر ذكاء ونفاذا لا يستطيع التوصل إلا اكتشاف عدد ضئيل جدا من البواعث اللاواعية التي تحركه. فأفعالنا الواعية متفرعة عن جوهر لا واع مشكل من التأثيرات الوراثية بشكل خاص، وهذا الجوهر ينطوي على البقايا اللانهائية الموروثة عن الأسلاف، وهي التي تشكل روح عرق بشري ما. ذلك أنه وراء الأسباب الظاهرية لأعمالنا تربض أسباب سرية مجهولة من قبلنا، ومعظم أعمالنا اليومية ناتجة عن دوافع مخبوءة تتجاوزنا. إن أفراد عرق ما يتشابهون خصوصا بواسطة العناصر اللاواعية التي تشكل روح هذا العرق، وهم يختلفون عن بعضهم البعض بواسطة العناصر الواعية الناتجة عن التربية، ثم بشكل أخص عن الوراثة الاستثنائية. والبشر الأكثر اختلافا وتمايزا من حيث الذكاء لهم غرائز وانفعالات وعواطف متماثلة أحيانا، والرجال الأكثر عظمة وتفوقا لا يتجاوزون إلا نادرا مستوى الناس العاديين في كل ما يخص مسائل العاطفة من دين وسياسة وأخلاق وتعاطف وتباغض إلى آخره. فمثلا يمكن أن توجد هوة سحيقة بين عالم رياضيات شهير وصانع أحذية على المستوى الفكري، ولكن من وجهة نظر المزاج والعقائد الإيمانية فإن الاختلاف معدوما غالبا، أو قل إنه ضعيف جدا. وهذه الصفات العامة للطبع التي يتحكم بها اللاواعي التي يمتلكها معظم الأفراد الطبيعيين لعرق ما بنفس الدرجة تقريبا، هي بالضبط تلك التي نجدها مستنفرة لدى الجماهير. فالكفاءات العقلية للبشر وبالتالي فرادتهم الذاتي تمحي وتذوب في الروح الجماعية، وهكذا يذوب المختلف في المؤتلف، وتسيطر الصفات اللاواعية. وهذا الاستنفار المشترك للصفات العادية هو الذي يفسر لنا السبب في أن الجماهير لا تستطيع إنجاز الأعمال التي تتطلب ذكاء عاليا. فالقرارات ذات المصلحة العامة التي تتخذها جمعية متميزة من البشر ولكن من اختصاصات مختلفة ليست متفوقة كثيرا على القرارات التي يتخذها تجمعا من البلهاء. ذلك أنه يمكنهم أن يجمعوا هذه الصفات المتدنية التي يمتلكها الجميع. فالجماهير لا تجمع الذكاء في المحصلة وإنما التفاهة. فليس المجتمع من يمتلك ذكاء أكثر من فولتير كما يرددون غالبا، وإنما فولتير يمتلك ذكاء أكثر من المجموع إذا كان المجموع يعني الجماهير. ولكن إذا كان الأفراد المنضوون في صفوف الجمهور يقبلون بذوبان خصوصياتهم وصفاتهم العادية، فإننا نتوصل إلى معدل وسطي وليس إلى خلق صفات جديدة كما ذكرنا سابقا. فبأي طريقة تتشكل هذه الصفات؟ لنبحث عنها دفعة واحدة. هناك أسباب عديدة تتحكم بظهور الصفات الخاصة بالجماهير، وأولها هو أن الفرد المنضوي في الجمهور يكتسب بواسطة العدد المتجمع فقط شعورا عارما بالقوة، وهذا ما يتيح له الانصياع إلى بعض الغرائز، ولولا هذا الشعور لما انصاع، وهو ينصاع لها عن طوع واختيار، لأن الجمهور مغفل بطبيعته وبالتالي فغير مسؤول. وبما أن الحس بالمسؤولية هو الذي يردع الأفراد فإنه يختفي في مثل هذه الحالة كليا. وأما السبب الثاني فهو العدوى العقلية والذهنية، فهي تتدخل أيضا لكي ترصد لدى الجماهير تجليات الصفات الخاصة ثم لكي توجهها في نفس الوقت. والعدوى ظاهرة تسهل ملاحظتها ولكنها غير مفسرة حتى الآن، وينبغي أن نربطها بالظواهر ذات التنويم المغناطيسي التي سندرسها بعد قليل. فلدى الجمهور نجد أن كل عاطفة وكل فعل هما معديان بطبيعتهما، وهما معديان إلى حد أن الفرد يضحي بسهولة كبيرة بمصلحته الشخصية من أجل المصلحة الجماعية. وهذه قابلية معاكسة لطبيعته، ولا يمكن للمرء أن يمتلكها إلا إذا أصبح جزءا من الجمهور. وهناك سبب ثالث أكبر أكثر أهمية وحسما بكثير، لأنه يوجد في الأفراد المخالطين في الجمهور صفات خصوصية تكون أحيانا معاكسة لصفات الفرد المأخوذا على حدة. أقصد بذلك هنا صفات التحريضية التي لا تشكل عدواها المذكورة آنفا إلا أثرا من آثارها.